أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في البحث الذي صرفه المصنف حول الكتب الرجالية والمصادر القديمة في علم الرجال وعليكم السلام. المبحث الثاني هنا حول كتاب سيرة الشيخ النجاشي أو ما يعبر عنه البعض برجال النجاشي. هو كتاب واحد، الأصح أنه في حريت كما سيترح إن شاء الله. قبل كل شيء يبدأ المصنف بتعريف المؤلف، مؤلف الكتاب وهو الشيخ النجاشي أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس الشهير بن نجاشي، ينتهي نسبه إلى عبد الله النجاشي رحمه الله، الذي هو من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه وولي على الأحوال في زمن المنصور الدوانيقي، وكتب له الإمام الصادق سلام الله عليه كتابا أشبه بعهد أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر، له نحو شبه في نوعية الوصايا التي كتبها. هذا الكتاب موجود، لا زالت يعني نصوصه منقولة في الكتب. فهذه رسالة من الإمام الصادق إلى عبد الله النجاشي يوصيه فيها بما يصلح أمره في ولايته على الأهواز. فالشيخ النجاشي من أحفاد عبد الله النجاشي الذي ولي على الأهواز، ومنه أخذ اللقب لقب النجاشي. الشيخ النجاشي من ضمن الأمور الملفتة فيه أو الجديرة بالذكر أنه تتلمذ على جملة من العلماء، جلهم أساتذة الشيخ الطوسي، أيضا جل مشايخ الشيخ النجاشي هم مشايخ للشيخ الطوسي أيضا وعليكم السلام، فهما كالزميلان في الدرس، يعني يشتركان في أكثر المشايخ أو في كثير من المشايخ، كان كبير جدا من المشايخ يشتركان فيهما. هذا أمر لا بد من الالتفات إليه، فهو من معاصري الشيخ الطوسي، وتوفي قبل الشيخ الطوسي بعشر سنوات، وبيجي بعض الحديث حول التاريخ وفاة الشيخ النجاشي، هل هي 450 أو بعد ذلك؟ المعروف أنه توفي سنة 450 هجرية، في حين توفي الشيخ الطوسي سنة 460، فهو توفي قبل الشيخ الطوسي بعشر سنوات، وإن احتمل البعض أنه توفي سنة 472 أو بعدها، يعني يكون متأخر عن الشيخ الطوسي. على أي حال هو من معاصر الشيخ الطوسي بلا شك ولا ريب، واشترك معه في أهم الأساتذة كالشيخ المفيد والسيد المرتضى وابن الغضائر وغيرهما وغيرهم. خب، الملفت بالنسبة للشيخ النجاشي رحمه الله أنه كان متخصصا في علم الأنساب والتاريخ، لهذا من يجي إلى شخص من الرواة يهتم كثيرا بذكر اسمه ونسبه أكثر من الشيخ الطوسي بشكل ملفت، يعني اهتمامه بذكر النسب، يذكر الشيخ الطوسي ربما يذكر فلان بن فلان الأزدي، أما الشيخ النجاشي غالبا يذكر اسم الجد وأبو الجد وجد الجد إلى أن يلقبه في النهاية. واضح؟ الشيخ النجاشي يهتم إلى أسماء المصنفات، طبعا حتى الشيخ الطوسي يشير إلى أسماء المصنفات، لكن اهتمام الشيخ النجاشي أوضح بذكر النسب وببعض الأمور. خب، الكتاب كتاب الشيخ النجاشي عبارة عن سهرت، والسهرت هو الكتاب المخصص لذكر أسماء الكتب، كتاب مخصص لذكر أسماء الكتب. فالغرض من الكتاب في الأساس ماذا؟ بيان أسماء الكتب، بيان قائمة الكتب التي كتبها الشيعة. فلهذا يذكر اسم الأشخاص الذين لهم مؤلفات في حرس المصنفات، يذكر اسم الشخص ويذكر اسم مصنفاته بعد ذلك، أسماء مصنفاته. هذا الأسلوب الذي تبعه الشيخ النجاشي واتبعه بعده الشيخ الطوسي أيضا، وإن كان كتاب الشيخ الطوسي أسبق على أي حال من كتاب الشيخ النجاشي تأليفان. يقول الشيخ النجاشي في مقدمة كتابه: فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف، لعله يريد السيد المرتضى أو غيره، أطال الله بقاه وأدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفين أنه لا سلف لكم ولا مصنف. هذه العبارة في كثير من الحالات أنه يعير الشيعة كذا فيؤلف، لأن مثل الذريعة، من ضمن أسباب تأليف الذريعة أنه البعض نبذ على الشيعة أنه ليس لهم بعض المصنفات، فلدفع هذا التوهم ألف الشيخ أغابزر كتاب الذريعة. فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف من تعيير قوم من المخالفين أنه لا سلف لكم ولا مصنف، وهذا قول من لا علم له بالناس ولا وقف على أخبارهم ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم ولا لقي أحدا فيعرف منه، ولا حجة علينا بمن لا يعلم ولا عرف. وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته. يقول أنا بعد جمعت اللي قدرت أجمعه في هذا الكتاب، مو معناها أنه لم يفوتني شيء، لعدم أكثر الكتب. يعتذر للمسيح في مبرر، يقول ولم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب. يقول أنا ما جمعت كل الكتب لأن أكثرها تلفت، كثير من الكتب تلفت خصوصا الظروف الخافية التي مرت على الشيعة، وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره. يمكن شخص يعثر على كتاب يجد أني لم أذكره في كتابي، فأنا أعتذر مسبقا. إلى أن قال: على أن لأصحابنا رحمهم الله في بعض هذا الفن كتبا، يعني كتبا ليست مستغرقة لجميع المعارف، يقول لبعض أصحابنا من الشيعة في هذا الفن في فن الفهرستات كتبا ليست مستغرقة لجميع المعارف، لم تستوعب كل ما نريد الإشارة إليه. يعني هناك من سبقني إلى التأليف في هذا المجال لكنه ماذا؟ لم يستوعب جميع هذه الكتب التي أود الإشارة إليها في كتابي هذا، وأرجو أن يأتي في ذلك على ما رتب وحد إن شاء الله، يأتي الكتاب على وفق ما أريد. وذكرت لكل رجل طريقا واحدا حتى لا يكثر الطرق. يقول أنا، هو هنا الشيخ النجاشي حينما يقول محمد بن أبي عمير له كتاب، وكتاب بن أبي عمير يذكر الشيخ النجاشي طريقه إلى كتاب بن أبي عمير، واضح؟ فهذا الطريق يمكن للشيخ النجاشي 5 أو 6 طرق، هو يذكر طريقا واحدا فقط للاختصار. وذكرت لكل رجل طريقا واحدا حتى لا يكثر الطرق، لا تكثر الطرق المطلوب فيخرج عن الغراب. إذن إلى هنا اتضحت معالم كتاب الشيخ النجاشي، وأن الشيخ النجاشي يذكر أسماء المصنفين الكتاب وصف أسماء المصنفين، ويذكر بعض المعلومات عن المصنفين ثم يشير إلى أسماء كتبهم ثم يذكر طريقه إلى هذه الكتب، واضح؟ هذا ديدن الشيخ النجاشي في هذا الكتاب. ثم الشيخ السبحاني حجبه الله يعلق على كلام على الكلام المتقدم، فيقول بأن الشيخ النجاشي هو الخبير في هذا الفن، ثم ينقل عبارة العلامة، يقول العلامة في حق الشيخ النجاشي ثقة معتمد عليه، يعني الشيخ النجاشي له كتاب الرجال، نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره أشياء كثيرة، وتوفي بمطير آباد في جمادى الأولى 1450، وسيأتي الإشارة إلى الخلاف في تاريخ وفاته أو إلى بعض القرائن على خطأ هذا التاريخ، وهل يمكن ترجيح تلك القرائن أم لا. وكان مولده في صفر 272. إذن العلامة الحلي يذكر بأن وفاة الشيخ النجاشي كانت 450 هجرية. ثم يشير هنا إلى أن المحقق الحلي وهو الشيخ الطائفي في زمانه يعتمد على كتاب النجاشي. ثم يبدأ الشيخ السبحاني في بيان مميزات هذا الكتاب، وهنا البحث الأساسي في هذا المطلب. مميزات الكتاب، يذكر عدة مميزات للكتاب. الميزة الأولى للكتاب، طبعا ذكرنا أن الشيخ النجاشي يذكر طرقه إلى الكتب. الميزة الأولى للكتاب، الكتاب له عدة مميزات. الميزة الأولى أنه اختص برجال الشيعة، لم يتعرض لرجال العامة، اختص برجال الشيعة كما ذكره في مقدمته. ولا يذكر من غير الشيعة إلا إذا ولا يذكر غير الشيعي إلا إذا كان عاميا روى عنه، مثل السفوني فإنه عامي لكنه روى عن الشيعة، أو صنف لنا فيذكره مع التنبيه عليه كالمدائن والطبري. خب الشيعة غير الإمام أيضا الكلام هو الكلام، يذكره أيضا ويصرح لأنه ماذا غير إمامي إذا كان فطحيرا وما شاكل ذلك، وربما سكت في بعض الأحيان فلم يبين أنه إمامي أم لا. هذه هي الميزة الأولى للكتاب. الميزة الثانية للكتاب أنه يتعرض لجرح الرواة وتعديلهم غالبا استقلالا أو استطرادا. هو لم يتعهد في أول الكتاب بأني أشير إلى التوثيق والتضعيف، لم يقل أني دائما أشير إلى التوثيق والتضعيف، لكن عادته أن ماذا يحتاج لم يتعهد الشيخ النجاشي بأن يشير إلى التوثيق والتضعيف دائما، لكن ماذا؟ لكنه في كثير من الأحيان نجده يشير إلى التوثيق والتضعيف، فيتعرض لجرح الرواة وتعديلهم غالبا، إما بشكل مستقل بأن يشير زرارة بن أعين ثم يشير إلى وفاته، أو لا يذكره ضمن شخص يقول فلان ثقة هو وأخوه محمد مثلا، فهنا ترجمة محمد لم تأتي مستقلة لكنها جاءت ضمن ترجمة الأخ مثلا، فقال زيد بن فلان كذا أخوه هو ثقة وأخوه محمد ثقة أيضا، فيوثق شخصا في ضمن ترجمة شخص آخر، فيوثق الشخص الآخر استطرادا. ورب رجل وثقه في ضمن ترجمة الغير، وربما أعرض عن التعرض بشيء من الوثاقة والضعف في حق بعض من ترجمهم. هنا مبحث عندهم، إذا الشيخ النجاشي رحمه الله أهمل شخصا لم يتعرض لشخص من الأشخاص، يعني ذكره ولم يوثقه، أهمله من جهة الوثاقة، هل يستفاد وثاقة هذا الشخص أم لا؟ هذا مبحث واضح. والمبحث الثاني، هل يستفاد انه ايماني ام لا اذا لم يصرح بانه ليس ايمانيا؟ ذكر شخصا من الاشخاص قال اسحاق بن عمار مثلا ولم يقل انه ايماني، هنا هل نستفيد انه ايماني ام لا؟ لا نستفيد ذلك، يعني في اصل الوثاقه وفي اصل صحه المذهب. بالنسبة إلى أصل الوثاقة لم نجد ما يشير إلى أن الشيخ النجاشي تعهد بماذا؟ بأن يوثق كل من يذكره، بحيث أنه إذا ذكر شخصين فهو ثقة، هذا الأمر لا دليل عليه، لا دليل على أن الشيخ النجاشي متى ما تعرض إلى أذان بن تغلب ولم يوثقه فهو ثقة، يعني هذا لا دليل عليه، لم يصرح بذلك بتاتا، فمثل هذا لا يستفاد، وان كان كثيرا يشير الى التوثيق والتضعيف، لكن هذه الاشاره استطراديه وليست غرضا اساسيا، ولم يقل اني متى ما سكت عن شخص فهو ثقه، كما لا يدل ايضا على ضعف الشخص، يعني هذا الامر السكوت عن شخص لا يستفاد منه لا وثاقه هذا الشخص ولا ضعفه، فننظر في الموارد الاخرى ربما نجد لهذا الشخص تضعيف او توثيق. هذا أولا. ثانيا بالنسبة إلى المذهب، الشيخ النجاشي خصص هذا الكتاب لمشايخ الشيعة، خصص هذا الكتاب لمشايخ الشيعة. فلهذا إذا سكت عن شخص ولم يشر إلى مذهبه استفاد جملة من الأعلام أن هذا الشخص ماذا؟ إمامي. لماذا؟ لأنه لو لم يكن إماميين لنبه الشيخ النجاشي على ذلك. واضح؟ إلا أن هناك من يشكك في هذا الكلام، لأن الشيخ النجاشي في جملة من الموارد ذكر أشخاصا ولم ينصف على أنهم ليسوا إماميين، مع أنهم ليسوا إماميين جزمان. نقطع بأنهم ليسوا إماميين، لأن الشيخ الطوسي نصف على ذلك والشيخ الكشي نصف على ذلك. فعندما نجد أن الشيخ النجاشي لم ينصف على ذلك، نقول أن الشيخ النجاشي لم يلتزم بالإشارة دائما، وإنما يذكر في هذا الكتاب الشيعة ومن له خلطة بالشيعة من أبناء العامة أو من أصحاب المذاهب الفاسدة من الشيعة كالفطحية والواسطية والزيدية وما شاكلهم، فإنه يذكرهم أيضا في الشيعة إذا كان لهم خلطة بالشيعة، وغالبا ما يشير إلى مذهبهم لكن قد يكتب أحيانا ولا ننبه على ذلك. فلا يستفاد أنهم إماميين. واضح؟ الميزة الثالثة في هذا الكتاب، قيل في هذا الكتاب أن الشيخ النجاشي أثبت من الشيخ الطوسي، فيتثبت ويدقق، وقل ما تجده يخطئ، يعني أخطاؤه أقل من غيره بكثير. الشيخ النجاشي رحمه الله كان أقل أخطاء من غيره، والمعروف أنه أثبت علماء الرجال وأضبطهم وأضبط من الشيخ والعلامة الحلي، لأن البناء على كثرة التأليف يقتضي قلة التأمل. يقول الشيخ السبحاني الشيخ الطوسي أكثر من التأليف في حياته، يعني له كتب كثيرة. العلامة الحلي أيضا الذي هو متأخر عنهما عن الشيخ الطوسي النجاشي له كتب كثيرة، من ضمنها رجال العلامة الذي هو خلاصة الأقوال. فحينما يشتغل المصنف بكتب كثيرة تقل جودة كتبه، بخلاف ما إذا كان له كتاب واحد فإنه عادة يدقق. أنا حينما أريد أن أنجز في السنة الواحدة كتابا واحدا يكون تأليفي جيدا، بخلاف ما إذا أريد أسوي في السنة الواحدة 5-6 كتب تقل جودة تأليفاتي. هذا على نحو الغالب صحيح، غالبا هذا الأمر صحيح، لكن على إطلاقه ليس تاما، هذا إنما يحمل على الغالب. غالبا أن كثرة التأليف تكون ملازمة لقلة الترقيق غالبا. لكن المسلم به أن الشيخ النجاشي دقيق وأخطاؤه أقل من غيره، هذا المقدار لا شك فيه. لكن هل هذا يوجب تقديم قوله على قول الشيخ الطوسي عند التعارض؟ هذا خاضع إلى مدرك حجية قول الرجالي. هذا الملحق إن شاء الله إذا تعرضنا إلى فهرة الشيخ الطوسي ذكروني أشير إليه، هل يقدم قول الشيخ الطوسي على قول الشيخ النجاشي أم لا، عفوا قول الشيخ النجاشي على قول الشيخ الطوسي أم لا. خب، الرابع سعة معرفة الشيخ النجاشي بهذا الفن وكثرة اطلاعه بالأشخاص وما يتعلق بهم من الأوصاف، فإن الشيخ النجاشي تخصص في هذا العلم وعاصر الكثير من الرجاليين واستفاد منهم، مثل احمد بن الحسين الغبائري ووالد عبيد الله الحسين بن عبيد الله الغبائري وابو العباس بن نوح واحمد بن محمد بن الجندي وغيرهم من الرجاليين المعروفين. الخامس ان الشيخ النجاشي الف فهرسته بعد فهرس الشيخ الطوسي، هذه ميزه للكتاب، حينما يؤلفه بعد الشيخ الطوسي معناها انه ماذا؟ رأى الكتاب، بل يصرح هو باسم كتاب الشيخ الطوسي، يترجم للشيخ الطوسي ويذكر من كتبه كتاب الفهرس، مما يعني انه ماذا؟ ألفه بعد الفهرس، ولعله اطلع على الفهرس كما ليس ببعيد، فانه في جملة من الموارد يرى بعض الرجالين بان الشيخ النجاشي هنا يلحظ عبارة الفهرس ويرد عليها، يقول وليس لفطحي، مع أن الشيخ الطوسي يصرح لأن فلان فطحي مثلا، الشيخ النجاشي يقول وليس بفطحي، كأنه أشبه بالرد على الشيخ الطوسي في بعض المواعظ. يقول أنه ألف فهرسه بعد فهرس الشيخ الطوسي بشهادة أنه ترجمه وذكر فيه فهرس الشيخ، والسابق في فهرس النجاشي يقف على أنه كان ناظرا لفهرس معاصره، ولعل بعض ما جاء فيه مخالفا لما فهرس الشيخ كان لغاية التصحيح. وكان المحقق البروجردي قدس الروح يعتقد بأن فهرس النجاشي كذل لفهرس الشيخ أشبه بالتعليقة. واضح؟ فالغرض منه أنه يصحح بعض الأخطاء التي وقع فيها الشيخ. ثم يعلق الشيخ السبحاني بأن المعروف أن وفاة الشيخ النجاشي هي سنة 450، ونصف كما نص عليه العلامة في خلاصته، لكن القارئ يجد في طيات الكتاب أنه أرخ في الكتاب وفاة محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري عام 463. ولازم ذلك أن يكون حيا إلى هذه السنة، ومن المحتمل أن يكون الزيادة من النساخ أو القراء، وكانت الزيادة في الحاشية. البعض يقول هي 470 لكنها صحفت وصارت 450، أصل وفاة سنة 470 وصحفت وصارت 450. البعض يحتمل يقول لا، أساسا هو توفي سنة 450، لكن بعض النساخ ماذا عملوا؟ بعض النساخ كتبوا في حاشية الكتاب بعض الزيادات مثل وفاة هذا الشخص وأنها 463، هذه ليست من الشيخ النجاشي لكنها أدرجت بعد ذلك في الكتاب. يعني الشيخ النجاشي ترجم لهذا الشخص من غير أن يشير إلى وفاته، فأتى بعض النساخ وضع التاريخ في الحاشية، ثم شيئا فشيئا دخلت في متن الكتاب. هذا ما يدعيه البعض لتخريج ذلك. ثم يذكر الشيخ السبحاني ما ذكرناه سابقا من أن الشيخ النجاشي يشير إلى ترجمة وتوثيق بعض الأشخاص في ضمن ترجمة غيرهم، فيذكر هنا جملة من الموارد التي وثقها الشيخ النجاشي في ضمن ترجمة غيرها. يعني عدة أشخاص عدة مفردات وثقهم الشيخ النجاشي في ترجمة غيرهم، يذكر هنا أسماء أشخاص لا داعي لذكرهم، يمكن مراجعتهم في ضمن الكتاب صفحة 64 إلى 68. هذا أهم المميزات التي تميز بها كتاب الشيخ النجاشي. بهذا نكون قد أعطينا فكرة عامة عن هذا الكتاب، لكن لا ينبغي للطالب أن يهمل ما أشرنا إليه سابقا من المطالعة في نفس الكتاب. خلي طالع في عدة موارد في الكتاب، في الوسط وفي الأول وفي الآخر، يعني فرغ من وقتك بمقدار 3 ساعات، ساعة في وسط الكتاب، ساعة في أول الكتاب، ساعة في آخر الكتاب، حتى يكون عندك ماذا؟ إلمام بهذا الكتاب، وهذا أمر أساسي بالنسبة إلى طالب العلم. بعد ذلك يأتي البحث حول رجال الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. الشيخ الطوسي غني عن التعريف، شيخ الطائفة في عصره، ولد سنة 385 وتوفي سنة 460 هجرية، وكان معاصرا للشيخ النجاشي رحمه الله، واشترك في التتلمذ على الشيخ المفيد والسيد المرتضى والحسين بن عبيد الله الغضائر والكثير من المشايخ. واضح؟ الشيخ الطوسي له العديد من الكتب، من أهمها كتاب التهذيب والاستبصار، وكتاب الخلاف والنهاية والاقتصاد والمصباح المتهجد، كتب كثيرة جدا، عدة الأصول وتبيان في تبيان أصور التفسير تفسيرات تبيان اسمه. نعم، على أي حال كثير من الكتب للشيخ الطوسي، وكثير منها أيضا وصل إلينا والحمد لله، وإن كان بعض الكتب تلفت لكن الكثير من الكتب وصلت إلينا. من الكتب التي ألفها الشيخ الطوسي رجال الشيخ، هذا الكتاب رجال الشيخ الطوسي من الكتب المهمة في علم الرجال. ما هو مسلك الشيخ في هذا الكتاب؟ نقرأ عبارة للشيخ الدستوري المحقق الدستوري رحمه الله يقول إن مسلك الشيخ في رجاله يغاير مسلكه في الفهرس ومسلك النجاشي في فهرس في فهرسه، حيث إنه أراد في رجاله استقصاء أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، ومن روى عنهم مؤمنا كان أو منافقا، إماميا كان أو عاميا. فعد الخلفاء ومعاوية وعمر بن العاص ونظرائهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وعد زياد بن أبيه وابنه عبيد الله بن زياد من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وعد منصورا الدواميقي من أصحاب الصالح عليه السلام بدون ذكر شيء فيهم، ما قال المنصور الصافي كذا كذا، فقط ذكر أسماءهم على أنهم من ضمن أصحاب الأئمة سلام الله عليهم. واضح؟ لا لا لم يعلق عليهم بشيء، بدون ذكر شيء فيهم، فالاستناد إليه ما لم يحرز إمامية رجلين غير جائزة حتى في أصحاب غير النبي وأمير المؤمنين، فكيف في أصحابهما حيث كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وفي زمن أمير المؤمنين المنافقين والمخالفين في المذهب كثيرين جدا، فلا يمكن الاستناد إلى رجال الشيخ الطوسي لإثبات أن هذا الشخص إمامي لمجرد أنه ماذا؟ لمجرد أنه ورد في كتاب رجال الشيخ الطوسي، بل كان الغرض جمع أسماء الرواة في هذا الكتاب. ثم يقول الشيخ السبحاني مع ذلك نجد أن الشيخ الطوسي لم يستقصي كل أصحاب الرسول أو أصحاب الأئمة سلام الله عليهم، أصحاب الرسول واضح لأنه لم يذكر إلا أسماء قليلة جدا، والحال أن بعض من استقصى أسماء أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله توسع جدا في الاستقصاء، وهذا أيضا لا من ضمن الأمور التي تحتاج إلى تنقيح، ما المراد بالصحابي؟ البعض يتوسع يقول كل من رأى الرسول، فيعدون مثلا عبد الله بن حنظلة من ضمن الصحابة مع أنه توفي الرسول صلى الله عليه وآله وعمره 8 سنوات، هذا الشخص كل من أسلم وراء الرسول صلى الله عليه وآله وهو صحابي عند تعريف عند العامة مثلا، يقول ومع ذلك فلم يأتي بكل الصحابة ولا بكل أصحاب الأئمة. ويمكن أن يقال أن إن الكتاب حسب ما جاء في مقدمته ألف لبيان الرواة من الأئمة من أصحاب الأئمة، فالظاهر كون الراوي إماميا ما لم يصرح بالخلاف أو لا أقل شيعيا فتلبر، ولعل إشارة فتلبر إشارة إلى أن هذا الكلام لا يتم، فإن الكثير من الرواة نخطع بأنهم ليسوا إماميين ولم يشر إلى أنهم من العامة أصلا، وبعضهم معروفين من رؤوس القوم ولم يشر إلى ذلك، فعدم الإشارة أصلا لا يستفاد منها أن الراوي إماميا أصلا. هنا بعض المباحث المتعلقة بهذا الكتاب، احنا نشير إلى بعضها. الشيخ السبحاني اختصر الكلام حول رجال الشيخ الطوسي، الشيخ الغيرواني وبعض المحققين أشاروا إلى بعض المباحث المهمة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى رجال الشيخ الطوسي. المبحث الأول نجد أن الشيخ الطوسي رحمه الله ختم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول في أصحاب الأئمة ومن روى عنهم، يذكر من روى عن الرسول وأمير المؤمنين والإمام الحسن والحسين وإلى آخر الأئمة سلام الله عليه. ثم هذا القسم الأول، القسم الثاني يذكر فيه من لم يروي عنهم، عليكم السلام، عنوانه بعنوان من لم يروي عنهم. القسم الأول من روى عنهم هذا أولا، والثاني يقول وثانيا من لم يروي عنهم، هذا مو قسم كبير جدا لكنه جعله قسما ثانيا لكتابه. جيد، نجد التكرار، الملاحظ أنه يوجد تكرار، صار يذكر الشخص في ضمن أصحاب الإمام الصادق مثلا ثم يذكره في ضمن من لم يروي عنهم، او يذكره في اصحاب الامام الرضا ثم يذكره في ضمن من لم يروي عنهم عليهم السلام. فكيف نجمع بين الامرين؟ يعني هل هو روى عنهم او لم يروي؟ اما ابيض ولا اسود ما فيها بعد مجال ان نقول هو لا ابيض ولا اسود مثلا، اما ابيض او لا ابيض، عفوا، اما ابيض او لا ابيض، اما روى او لم يروي. لا يمكن ان نقول روى ولم يروي في نفس الوقت، واضح؟ اما ابيض او لا ابيض. يتصور امر ثالث. ثم ذكروا هنا بعض التخريجات، هل هذه التخريجات تتم او لا تتم؟ ننظر الى هذه التخريجات حتى نجمع بين الحالتين. يعني دار يذكر الشخص في اصحاب الامام الرضا ثم يذكرهم في من لم يروي عنهم، كيف؟ ذكروا في التخريج انه يذكره في اصحاب الامام لكونه معاصرا للامام سلام الله عليه، ولو لم يروي عن الامام الرضا. هذا الشخص لم يروي عن الامام الرضا لكن ذكره في اصحاب الامام الرضا لانه عاصر الامام الرضا، واضح؟ ولو لم يروي عنه. ثم يذكره في القسم الثاني لانه لم يروي عن الامام سلام الله عليه، رغم معاصرته للامام لم يروي عن الامام. وهذا الجواب غير تام، لانه صرح في المقدمه بانه يذكر اولا اسماء من روى عن احد الائمه، ثم يذكر ثانيا اسماء من لم يروي عنهم. الكتاب مقسوم الى قسمين كما يظهر من مقدمه الكتاب، القسم الاول من روى عن احد الائمه، والقسم الثاني من لم يروي عنهم. وظاهر القسمين المغاير بعد، القسم الاول مو مجرد المعاصره من عاصر احد الائمه، بل من روى عن احد الائمه. فهذا الجواب الاول غير تام. الجواب الثاني ان نفس الراوي قد يروي عن الامام سلام الله عليه المباشر، يقول سمعت الرضا عليه السلام يقول كذا كذا كذا، وتارة أخرى يقول أخبرني فلان عن الرضا عليه السلام أنه قال كذا كذا. فتارة يروي عن الإمام مباشرة فيصح أن يقال أنه روى عن الإمام سلام الله عليه، وتارة يروي عن الإمام بالواسطة فلم يروي عن الإمام مباشرة وإنما روى عنه بالواسطة، فيدخل في القسم الثاني لأنه لم يروي عن الإمام سلام الله عليه وإنما روى عنه بالواسطة، فيعد من القسم الثاني لكونه روى عن الإمام بالواسطة في بعض الموارد. وهذا الجواب غير تام. لماذا؟ لأنه لا يطلق على هذا الراوي أنه لم يروي عنهم حتى يدخل في القسم الثاني. القسم الثاني يذكر فيه أسماء من لم يروي عن الأئمة، وهذا الشخص لا يطلق عليه أنه لم يروي عنهم. إذا نرجع إلى مقدمة الشيخ الطوسي يقول أذكر أولا أسماء من روى عن أحد الأئمة، وثانيا أسماء من لم يروي عن أحد من الأئمة، عن أي واحد من الأئمة. هذا الشخص وإن روى عن الإمام بالواسطة كمحمد بن أبي عمير روى عن الإمام بالواسطة، لكن لا يصدق أنه لم يروي عنهم لأنه روى عنه بغير واسطة أيضا في بعض الموارد. فهذا الجواب الثاني أيضا غير تامين. الجواب الثالث أن نقول بأنه الراوي متعدد، المذكور في أصحاب الإمام الرضا زيد بن عمرو الأزدي، مذكور في أصحاب الإمام الرضا مثلا، ثم يذكر زيد بن عمرو الأزدي في من لم يروي عنهم، المذكور في من روى عنهم غير المذكور في من لم يروي عنهم. هناك تعدد وإن كان تشابه في الأسماء، الأسماء متشابهة لكنهم شخصان مختلفان. ما يصير الآن نشوف شخصين يحملون نفس الاسم واسم الأب حتى وهما في عصر واحد، ما المانع؟ مع أنهما شخصان، هذا شخص وهذا شخص آخر تماما. فالذي يذكره مثلا في أصحاب الإمام الرضا شخص آخر غير الذي يذكره في من لم يروي عنهم. وها نعم الآن الآن إحنا ما سمينا الجواب, سمينا الجواب إن ذكرنا الجواب هل تام أو مو تام, وهذا الجواب أيضا غير تام, وهذا الجواب أيضا غير تام. لماذا؟ لأن الموارد ليست قليلة, وفي جملة من الموارد يوجد اسم أب واسم جد واسم الاسم واسم الأب واسم الجد واللقب, ولا نحتمل في مثل هذه الموارد بهذه الكثرة أن يكون تعدد راوي هنا. لا نحتمل تعدد الراوي, والأقرب أنه من الاشتباهات, وبيجينا إن شاء الله بعض التخريجات في تخريجة تحل الإشكالية كاملة إن شاء الله بعد قليل. إذن هذا المبحث الأول فيما يتعلق برجال الشيخ الطوسي. هناك مبحث آخر مهم أيضا يتعلق برجال الشيخ الطوسي, مبحث أسند عنه الشيخ الطوسي رحمه الله في رجاله في أصحاب الإمام الصادق على وجه الخصوص. ذكر الكثير من أصحاب الإمام الصادق 3700 وكذا راوي, على الضخم من أصحاب الإمام الصادق. وهذا المبحث بيجينا في التوثيقات العامة إن شاء الله, هل كله متقاطع أم لا, هذا البحث إن شاء الله يذكر في محله. هنا في أصحاب الإمام الصادق نجد أن الشيخ الطوسي يذكر الكثير من أصحاب الإمام الصادق ويعبر ويضيف في آخر الكلام, يقول فلان بن فلان محمد بن مسلم الثقفي يمدحه توفي كذا أسند عنه. هذه كلمة أسند عنه, ما المراد بأسند عنه؟ حينما يقول الشيخ الطوسي أسند عنه, أول شيء هل هي أسند عنه أو أسند عنه؟ مبني المعلومة وللمجهول, أسند أو أسند. هنا وقع خلاف بينهم في ضبط اللفظ وفي المراد من, وعدة أقوال في المسألة أنا أذكر أهم هذه الأقوال. القول الأول أن هذا الراوي لم يروي عن الصادق عليه السلام مباشرة, وإنما روى عنه بالواسطة. فمحمد بن مسلم الثقفي حينما يأتي زيد بن عمرو مثلا أسند عنه, بمعنى أنه ماذا؟ زيد بن عمرو لم يروي عن الصادق مباشرة وإن كان معاصرا له, لكنه روى عنه بالواسطة. فالمراد بأسند عنه أنه أسند عن الصادق, يعني روى عنه بالواسطة. فأي شخص يرد في أصحاب الإمام الصادق أنه أسند عنه, المراد أسند عنه مبني للمعلوم فيه, أي أسند عن الصادق روى بواسطة عن الصادق. وإذا سكت هذا يعني أنه إذا لم يقل أسند عنه يعني أنه يروي بدون واسطة مثلا, وهذا الكلام غير تام, هذا الجواب غير تام. لماذا؟ لأننا نجد هذه اللفظة في أشخاص نقطع أنهم رووا عن الإمام الصادق بلا واسطة, مثل محمد بن مسلم, فإن هذا اللفظ ورد في محمد بن مسلم الذي هو من أجل الله أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه, وورد في ليث بن البختري اللي هو أبو بصير من أجل الله أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه, هذا لم يروي عن الصادق مباشرة, هذا كلام خشن, هذا التفريق مو في رواية, ما نتكلم عن رواية معينة, نتكلم في رجال الشيخ الطوسي يأتي إلى أشخاص معينين يقول أسند عنه أسند عنه أسند عنه. في أشخاص ما يذكر هذه اللفظ, وفي أشخاص يذكر هذا اللفظ فيهم. مما يذكر هذا اللفظ فيهم أبو بصير بيت بن البختري ومحمد بن مسلم, مع أننا نقطع بأنهما رويا عن الإمام الصادق مباشرتين, فهذا التخريج الأول غير تام. خب نشوف التعليلات الأخرى. التعليل الثاني أن هذه اللفظة تقرأ بالمتن المجهول, أسند عن والمراد أن أعاظم الأصحاب أعاظم الشيعة اعتمدوا على هذا الشخص ورووا عنه فمحمد بن مسلم الذي ورد هذا اللفظ في حقه أسند عنه، يعني العلماء الشيعة ورواة الشيعة أسندوا عنه، رووا عنه، اعتمدوا عليه، فهذا هو شخص عادي، هذا المفترض الأول، من يرد في حقه هذا اللفظ هو المفترض الأول، لأنه أسند عنه، مو كبقية الرواة. اتضح؟ فتقرأ إنها مبني للمجهول بعد، أسند. وهذا الكلام أيضا غير كامل، فإن هذا الجواب وإن تصور في بعض الرواة إلا أننا نجد بعض الرواة المجهولين بالنسبة لنا جدا، بل لا نكاد نجد لهم رواية واحدة حتى، ومع ذلك نجد الشيخ الطوسي يقول أسند عنه. هؤلاء الشيخ الطوسي لم يروي عنهم ولا رواية في كتبه، هو نفس المؤلف هذا الكتاب لم يروي عنه شيئا، مجهولين بالنسبة لنا، لا نعرف عنهم أكثر من هذه العبارة التي وردت في رجال الشيخ الطوسي، فكيف يقال بأنهم محل اعتماد وما تأخذ ذلك بالنسبة إلى الشيعة؟ الشيخ النجاشي لم يتعرض لهم، الشيخ الكليني لم يروي عنهم شيئا في كتبه، مجهولين بالنسبة لنا جدا، فهذا التقريب ضعيف. سينا وأنه في مثل في هناك أشخاص في الطرف المقابل لم يعبر عنهم هذا التعبير، مع أنهم من أجلاء الأصحاب كأبان بن تغلب وزرار بن أعين، لم يرد في حقهم في حقنا مثل هذا التعبير. هذا التقريج انصافا غير تام. بعض التقريجات الذي ينظر إليها بادئ بيبت يقول خوش تقريج، لكن يكون نلحظ الحيثيات الأخرى حتى نشوف هذا التقريج تام أم لا. واضح؟ فهذا التخريج ايضا ماذا؟ غير تعمين. التخريج الثالث ان اسند عنه المراد ان هذا الراوي لم يروي عن غير الامام الصادق سلام الله عليه، فمحمد فاذا ورد هذا التعبير في حق شخص اسند عنه يعني روى عن الصادق سلام الله عليه ولم يروي عن غيره من العلم، وانما روى عن خصوص الامام الصادق سلام الله عليه. هناك بعض الرواة رووا عن الصادق والكاظم أو الباقر والصادق مثلا، وبعض الرواة اختصوا بالإمام الصادق سلام الله عليه، فأخذ أسند عنه مختص بمن روى عن الصادق سلام الله عليه دون غيره من باقي الأئمة. وهذا الجواب الثالث أيضا غير تام، فإن جملة من الرواة كمحمد بن مسلم وأبي بصير من أصحاب الإمام الباقر والصادق سلام الله عليهما، واضح؟ لا من أصحاب الإمام الصادق فقط، محمد بن مسلم روى كثيرا جدا عن الإمام الباقر، فكيف نأخذ بصحة هذا التقريج والحال أن الشيخ الطوسي يعبر يقول في حقه أسند عنه؟ ثم هذا الأمر خلاف ظاهر اللفظ، مثل هذا التقريج لا يفهم من ظاهر اللفظ أصلا، أسند عنه كعبارة لفظ حينما نسمعه سواء قرئت أسند عنه أو أسند عنه في كلتا الحالتين هل يفهم منها هذا اللفظ لغويا؟ هذا الأمر غير ظاهر ولا غير بين ولا مبين كما يقولون. الجواب الرابع الذي قد يقال بأن أسند عنه يعني ذكره ابن عقدة في كتابه، ابن عقدة أحد علماء الشيعة الزيدية كان معاصرا للشيخ الطوسي للشيخ الصدوق، وتوفي في والشيخ الصدوق في صغير السن، هو عاصر الكليني وتوفي بعد الكليني بالتعبير الأدق، توفي بعد الشيخ الكليني ربما، أو أنا الآن شكيت في تاريخ وفاته 325 أو 35 ما أكثر في هالحدود، يعني عاصر عصر الغيبة الصغرى وتوفي إما في أواخر الغيبة الصغرى أو بعد الغيبة الصغرى لا أتذكرنا الآن تعرف القاطع دقيقا، فهو معاصر للشيخ الكليني أصح من الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق كان صغيرا المفروض في تلك الفترة. المراد هذا الشخص له كتاب في أصحاب الإمام الصاعر سلام الله عليه. فحينما يقول الشيخ الطوسي أسند عنه يعني أن ابن عقدة ذكره في كتابه، هذا التصريح أيضا غير تام لأن هذا لم يظهر من اللفظ، هذا غير ظاهر من اللفظ، هذا أولا. ثانيا هناك الكثير من الرواة لم يقل في حقهم هذا اللفظ، ونقطع بأن ابن عقدة لا يهملهم كزرارة وأبان بن تغلس أنهما من أجلاء أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه الذين لا نحتمل أن يهملان، بل أكثر أصحاب الإمام الصادق الموجودين في الكتاب لم يشر في حقهم أحمل عنه، يمكن 400 أو شيء كذا ما أذكر أنا كم عدد المرات اللي ورد فيها أحمل عنه، لكن أقل بكثير من المرات التي لم يرد فيها هذا اللفظ، مع أن ابن عقدة ذكر عدد ضخم من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه. إذن هذه التصريحات كلها غير تامة، والتخريج الأتام بالنسبة إلى هذا المبحث والمبحث السابق ما ذكره الشيخ السبحاني هنا قال: وكان سيدنا المحقق البروجردي يقول إن كتاب الرجال للشيخ كانت مذكرات له مسودات يعني، ولم يتوفق لإكماله، ولأجل ذلك نرى أنه يذكر عدة أسماء ولا يذكر في حقهم شيئا من الوثاقة والضعف ولا الكتاب والرواية، بل يعدهم من أصحاب الرسول والأئمة فقط. هذه مسودات لم يتحصل له تبييضها بعبارة أدق، فلعله كان يريد أن يشير إلى أمر لم يعني يتسنى له الوقت لاحقا للإشارة إليه، هذا هو الأقرب. فبالنسبة إلى الأمر الأول أنه يذكر شخص في ضمن أصحاب الإمام ما يذكره في ذكر في ضمن أصحاب غير الإمام أو في ضمن من لم يروي عنهم، هذا لأنها مسودات لم يتسنى له أن ينقحها بعد ذلك. وكذلك بالنسبة إلى لفظ أسند عن لم يظهر لنا وجهه، نقول في الخلاصة أن هذا الكتاب مسودات، وهذا التخريج قريب جدا لكثير من النكات الموجودة في الكتاب، يعني هذا الأمر محتمل. طبعا المسودات درجات أيضا، البعض يذكر بعض الأحيان أشرف رؤوس أقلام ثم يفرع ثم يفرع إلى أن تصل النوبة إلى تبييض الكتاب. على أي حال هذا خلاصة الكلام في رجال الشيخ الطوسي. البحث بعد ذلك في الكتاب الرابع وهو بئر الشيخ النجاشي، لكن الظاهر أن الوقت ماذا قد أدركنا. البحث حول بئر الشيخ النجاشي وبقية الكتب يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.